الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس العاشر والثامن، زين حبيبي، المجلس الثامن مجالس القراءة والتعليق على كتاب تعليقات الشيخ الفوزان على المدية الشافية الكافية، وهو الكتاب المعروف بالتعليق المختصر على القصيدة المدية. كنا قد وقفنا على قول ابن القيم فصلا في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام. تعرفون أن هناك من أهل البدع من زعم أن الله لا يتكلم، وعلى قولهم الباطل هذا عياذا بالله، نقول إذن من الذي أرسل الرسول إذا كان الله لا يتكلم؟ هذا هو اللازم. نعم،
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فقال علامة ابن القيم رحمه الله فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام. قال الشارح العلامة صالح الفوزان حفظه الله: إذا انتفت صفة الكلام عن الله تعالى لزم تشبيه الله تعالى بالجمادات الناقصة التي لا تتكلم، وإذا انتفت صفة الكلام عن الله انتفت الرسالة، لأنه بماذا يرسل الرسل إذا لم يكن لله كلام يأتون به ويبلغونه للناس؟ بماذا يرسل الرسل إذا؟ فالرسول إنما مهمته تبليغ كلام المرسل، فإذا لم يكن للمرسل كلام فماذا يبلغ الرسول؟
يعني هذا اللازم صحيح، وفساد اللازم دليل على فساد الملزوم. إذا لم يكن الرب تبارك وتعالى يتكلم، فبأي شيء يرسل الرسول؟ وكيف يرسل الرسول؟ إرسال الرسول يكون إما بكلام وإما بإشارة، وعند هؤلاء المعطلة الله لا يتكلم ولا يشير، فكيف أرسل الرسول؟ ثم فرضنا أنه أرسل الرسول بإلهام، رسول من نفسه فهم أنه رسول. طيب ماذا سيقول عن الله؟ يقولون يلهمه الله إلهاما يقع في قلبه. طيب حينئذ ما الذي، ما الفرق بين ما هو من خطرات نفسه وبين ما هو من إلهام ربه في نفسه؟ ما الفرق؟ لا فرق. نعم،
قال ابن القيم رحمه الله: الله عز وجل مرسل آمر لاهم ونجم مرسل ذي بيان.
هي أصلها منبن، لكن ضرورة الشعر قال منبن.
قال العلامة الصالح الفوزان رحمه الله: يرسل الرسل بهذه الأشياء، يأمر وينهى ويحل ويحرم ويرسل الطاعة وينهى عن المعصية، ويرسل الأنبياء والرسل ببيان شرائعه. هذا موضوع كلام الله عز وجل، فإذا لم يكن له كلام فكيف يأمر وكيف ينهى وكيف يحلل وكيف يحرم وكيف يرسل الرسول؟ ومخاطب ومحاسب ومنبئ ومحدث ومخبر بالشام. يقول: أي إذا انتفت صفة الكلام عن الله كيف يحاسب الخلق وكيف يكلم عباده إذا لم يكن متكلما تعذر هذه الأشياء؟ ومكلم ومتكلم بل قائل ومحذر ومبشر بأمان، هذا يقول الحق يرشد خلقه بكلامه للحق والإيمان. يقول حفظه الله: قال الله تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أخبر أنه يقول سبحانه وتعالى وأن قوله هو الحق وأنه يهدي السبيل، كيف يهدي إذا لم يكن يتكلم؟ فإذا انتفت صفة الكلام فكل هذا منتف متحقق البطلان. قال حفظه الله: كل هذه المعاني تنتفي إذا انتهى كلام الله عز وجل، فلا أمر ولا نهي ولا تحليل ولا تحريم ولا إرسال ولا تبشير ولا إبداع. فإذا انتفت صفة الكلام انتفت الرسالات، وإذا انتفت الرسالات بطلت الشرائع، وإذا انتفت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان. يقول الشيخ: فلا يقال الرسول إلا إذا كان مرسلا، والإرسال لا يكون إلا بكلام من المرسل يرسله به ليبلغه إلى المرسل إليه، فعندنا مرسل ورسول ومرسل إليه، فلا بد لتحقق هذه المعاني من كلام مرسل.
لاحظ عندنا مرسل من هو؟ الله عز وجل. وعندنا رسول من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وعندنا مرسل إليهم من هم؟ البشر الإنس والجن. وعندنا رسالة ما هي؟ القرآن. إذن لاحظوا لا بد من هذه المعاني الأربعة، لا بد من مرسل ورسالة ورسول ومرسل إليه. فإذا انتفت الرسالة ما في مرسل ولا في مرسل. نعم.
فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي إلى نقصان. يقول الشيخ لأن الرسول من يحمل رسالة والرسالة هي كلام المرسل.
الأفضل إذا كان البيت مدبج، مدبج يعني موصل صدره بآخره، تقرأها مرة واحدة.
وحقيقة الإرسال نفس خطابه للمرسلين، وأنه نوعان، نوع من غير وساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الدام. يقول الشيخ الله جل وعلا يتكلم بالكلام الذي يسمعه من يرسله به، إما من وراء حجاب بدون واسطة كما حصل لموسى ويحصل لجبريل ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كلهم كلمهم الله من غير واسطة وهو من وراء حجاب، أو يكلمهم بواسطة الرسول الملكي إلى الرسول البشري. الله تعالى يكلم الرسول البشرية بواسطة الرسول الملكي بكلامه سبحانه وتعالى بأنه ينزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقد يكون كلام الله وحيا من دون واسطة، وهو ما يسمى بالإلقاء في الروح، أي في روح النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة جبريل عليه السلام. ويجمع هذه المعاني قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فهذه ثلاثة أنواع: النوع الأول الوحي وهو الإلهام والإلقاء في الروح بدون واسطة، أو الكلام بدون واسطة. الثاني، النوع الثاني الكلام مباشرة من وراء حجاب. النوع الثالث الكلام بواسطة بين الرب وبين المرسل إليه. وكل الأنواع الثلاثة فيها كلام الله عز وجل.
يعني لابد على أي تقدير أن يكون هناك كلام للمرسل. إذا لم يكن كلام لا يقال له كلام حينئذ، لأن ما يلقى في الروح لا يقال كلام، وإنما يقال إفهام، يقال إلهام ونحو ذلك. نعم.
وحقيقة الإرسال نفس خطابه للمرسلين، وهو نوع ثاني، نوع بغير واسطة ككلامه موسى وجبريل القريب الداني منه إليه من وراء حجابه إذ لا تراه هاهنا العينان. والآخر التكليم منه بالواسطة، وهو أيضا عنده ضربان.
عندك الواسطة، عندنا بالوساطة.
والآخر التكليم منه بالوساطة، وهو أيضا عنده ضربان، وهو ويرسال إليه، وذاك في الشورى أتى في أحسن التبيان. يقول الشيخ: لا ترى العينان أقربها هنا، يعني في الدنيا، فإنما يرى بالآخر، أما في القلب فنرى سبحانه وتعالى، ويقال لها الرؤية القلبية.
الرؤية القلبية لله عز وجل هي رؤية جلال وجمال، لا رؤية تكييف وتشبيه. انتبه، فالقلب المؤمن، قلب المؤمن يرى الله تبارك وتعالى بآياته ودلائله وجماله وكمالاته، أما عينه وذاته فلا يستطيع أحد أن يراه حتى يكون القيامة. نعم.
يقول الشيخ: يشير إلى ما جاء في آخر سورة الشورى من قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
إلا وحيا، هذا أصدق صورة فيه الكلام بلا واسطة، الكلام بلا واسطة، أو من وراء حجاب الكلام بلا واسطة بدون رؤية. الأول كلام بلا واسطة وبرؤية، الثاني من وراء حجاب كلام بواسطة بدون واسطة لكن بحجاب، أو يرسل رسولا، هذا كلام من طريق الرسول الملكي. نعم.
شيخ صلى الله عليه وسلم، هل كل وحي رسالة؟
لا، ليس كل وحي إرسال ولا نبوة، ولكن هنا لما قال أو يرسل رسولا علمنا أن الكلام كله عن الرسالات. نعم، فهذا التقسيم للرسالات وليس التقسيم للوحي مطلقا، تقسيم لأنواع الوحي الرسالي. نعم، يعني آية سورة الشورى فيها تقسيم للوحي الرسالي، وإلا الله يقول أوحى ربك إلى النحل، بمعنى ألهم، يأتي الوحي بمعنى الإلهام. وأوحينا إلى أم موسى، ألهمنا، قذفنا في قلبها، لكن هذا لا يسمى كلاما. لو سمي كلاما لكان أم موسى نبيا، وابن حزم لم يفهم هذا فأفتى بأن أم موسى نبي. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ظن أن هذا الكلام لمريم، خلاص هي نبي، وذلك غلطه الناس. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: أصل في إلزام التشبيه للرب باليماد الناقص إذا انتفت صيغة الكلام.
هذا لازم ثاني، وكثرة اللوازم الفاسدة للقول دليل على فساد القول. على قولهم أن الله لا يتكلم يلزم أن يكون الله عياذا بالله مثل الجماد الناقص الذي لا يتكلم. نعم.
وإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرس، وذلك غاية النقصان. يقول الشيخ: الذي لا يتكلم أخرس، بل خرس صفة نقص، والرب جل وعلا منزه عن صفات النقص.
انتبه هنا، الكلام ضده الخرس، لاحظ، الكلام ضده الخرس من حيث الصفتية، لكن أحاد الكلام ضدها السكوت. الله يوصف بأنه يكلم فلانا ويكلم فلانا في وقت معين وآخر في وقت معين، ويسكت عن أشياء في وقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سكت عن أشياء رحمة بكم. نعم.
فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان والرب ليس بقابل صفة الكلام فنفيها ما فيه من نقصان. يقول الشيخ: يمكن أن يجيب فيقول إن عدم الكلام إنما يكون نقصا في الذي يقبل الكلام، الذي يقبل الكلام إذا لم يقدر على الكلام فهذه صفة نقص فيه، لأنه قابل للكلام وسلب منه نقص صفة، وسلب منه صفة نقص. أما الرب جل وعلا فغيره قابل للكلام فلا يلزم من نفيه عنه النقص. فنقول لهم: أنتم وقعتم في خطأ أعظم من الأول، حيث شبهتموه بالجمادات، ولا شك أن التشبيه بالجمادات أقبح من التشبيه بالحيوان. فيقال: سر كلامه وقبوله صفة الكلام أتم للنقصان. يقول الشيخ: يعني إذا كان لا يقبل الكلام فهذا أشد نقصا من التشبيه بالذي يقبل الكلام.
يعني يقال لهؤلاء، هم يقولون أن الله ينفى عنه صفة الكلام ولا يلزم النقص. قلنا: لما لا يلزم النقص؟ قال: لأنه غير قابل للكلام. معنى هذا الكلام مثل قولنا: الجدار لا يسمع، ليس دما في الجدار، ولكن لا يسمع نفي للسماع لأن الجدار غير قابل للسماع. فهذا على قولهم تشبيه للخالق الكامل بالناقص، ففروا من تشبيه الذي في عقولهم بالمخلوق الإنسي وأشبهوه بالمخلوق الجامد، عياذا بالله. نعم.
فيقال: سر كلامه وقبوله صفة الكلام أتم للنقصان، إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان. يقول الشيخ: الإنسان الأخرس الذي يقبل الكلام أكمل من الحجر أو الجماد الذي لا يقبل الكلام،
لأن الأخرس ربما يأتي يوم يكون قادر على الكلام، أما الجدار فأبد الدهر لا يمكن أن يتكلم مهما طببناه وعالجناه. نعم.
فجاء حتى أوصاف الكلام مخافة التجسيم والتشبيه للإنسان، ووقعت في تشبيهه بالجمادات الناقصات وذا من الخذلان.
الجامدات. الجامدات.
وقعت في تشبيهه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان. يقول الشيخ: الذي يقبل الكلام أكمل من الذي لا يقبل الكلام، وأنتم شبهتم الله بالأنقص.
نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
الله أكبر، هتكت أسداركم حتى غدرتم ضحكة الصبيان. يقول الشيخ: إنهم قالوا في حق الله ما لا يليق به، وما حملهم على هذا إلا تضليل الناس وإفساد العقائد، وإلا لو أرادوا الحق لالتزموا بالكتاب والسنة، لأنهما كلام الله ووحيه. الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى ورسوله، وأعلم بخلقه بربه عز وجل. فالواجب التزام الكتاب والسنة، وعدم اتباع التخبصات والأهواء والافتراضات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإنها متاهات ومهالك لا تأتي إلى غاية. لذلك لا يزال المتخبطون يتخبطون إلى يوم القيامة من ضلال إلى ضلال، يكفر بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض ويبدع بعضهم بعضا، لأنهم في ضلال وعمى انعزلوا عن الكتاب والسنة، وصار كل يذهب إلى طريق ويقول الحق معي وليس معكم. وهكذا أما أهل الحق وأهل العلم الذين ثبتوا على الكتاب والسنة، فلا تزال كلمتهم واحدة وطريقهم واحد، واستراحوا من هذا العناء ومن هذا التخبط ومن هذا التناقض.
الحمد لله، الذي يتبع الكتاب والسنة لا يمكن يقع في التناقض، لأن الكتاب من الله، وما كان من عند الله لا يمكن وجود التناقض فيه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في إلزامه بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله سبحانه.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن. يقول الشيخ حفظه الله: هذا إلزام آخر، لأنه قال: إذا قلتم إن كلامه هو ما خلقه في المخلوقات فنسب الكلام إليه لأنه خلقه فيها، فيقال إذن يلزم شر أشد، وهو أن يكون كل كلام المخلوقات هو كلام الله، حتى مباح الكلام وكلام المجانين والفساق كله كلام الله تعالى عن ذلك، وقد التزموا بهذا. ولهذا يقول شاعرهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. أي كل كلام المخلوقات عينه كلام الله. لماذا؟ قال: لأن الله خالقه، فما دام هو الذي خلق هذا الكلام فيها، فكلامه هو كلام الله. هل أبعد من هذا الضلال شيء والعياذ بالله؟ حتى السب والشتم والغيبة والنميمة والكلام المحرم كله عنده كلام الله. انظر كيف ينتهي الحال بالإجسام إلى أفلت من الكتاب والسنة.
حق لنا أن نعيد البيت الأول. الله أكبر، هتكت أستاركم حتى غدوتم ضحكة الصبية، ولا لا؟ يعني هم يقولون القرآن مخلوق. طيب، إذا كان القرآن مخلوق، كلامنا مخلوق ولا ليس مخلوق؟ ماذا سيقولون؟ مخلوق من؟ مخلوق الله. كلامنا مخلوق لله، وهذا القرآن مخلوق لله. إذن كل كلام هو كلام الله. ليش قلنا القرآن كلام الله؟ إذن حتى كلامي كلام الله، كلام السب كلام الله، كلام الشاتم كلام الله. ما يستطيعون الفرار من هذا اللازم الفاسد. هذا دليل على فساد قولهم. نعم.
يقول الشيخ:
نحن لا نستطيع أن نقول كلام النبي هو كلام الله. ما نستطيع أن نقول. هل أنت تستطيع وأنا وغيرنا في الحديث النبوي أن نقول قال الله؟ ما نستطيع. نقول قال رسول الله. ما علمنا ويقيننا أن ما قاله الرسول هو وحي، بمعنى أن الله أقره عليه. بمعنى أن الله أقره.
قال رحمه الله: أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن. يقول الشيخ: يعني أن الله خلق أفعال العباد، كما قال تعالى: الله خلقكم وما تعملون. من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان، فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحانه ذي السلطان. يقول الشيخ: يقول يلزم على قولهم أن كلام الخلق ينسب إلى الله، ينسب إليه لأنه خالق، كما ينسب بيت الله والكعبة إلى الله لأنه ربها نسبة تشريع، فنسبة الكلام إليه على قولهم نسبة تشريع لأنه خالق. فيلزم أن كل ما في المخلوقات من كلام أنه كلام الله حقه وباطله.
نعم.
إفكاء كان منسوبا إليه كلامه خلقا كبيت الله للأركان. هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببياني. يقول الشيخ: الاتحاديه الذين يقولون ان وجود الخلق هو عين وجود الخالق، ليس هناك انقسام، ولذا يسمون اهل وحده الوجود. فالجهميه اجتمعوا مع اهل وحده الوجود في ان كلام الموجودات هو كلام الله، لان الموجودات هي الله لا فرق بينها وبين الله. حتى ان بعضهم يقول للكلب هذا ربي، فيقول ما ضل فرعون الا لانه حصر ربوبيته فيه، والا لو عممها للخلق ما صار ضالا، لانه قال انا ربك الاعلى، مع انه ليس هو كل الخلق، وهو ضل لانه حصر ربوبيته فيه، وانكر موسى عليه هذا التخصيص.
اذا من هنا يصح لنا ان نقول، انتبه، ان الحلوليه والاتحاديه وأهل وحدة الوجود هم أفراخ الجهمية، لأن قولهم جاء مبنيا على قول الجهمية أن القرآن ليس كلامهم. نعم.
حذرت تناقضي إذ تناقضت، ولكن ضربه في غاية الكفران. فلئن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته وكلامه وكلاهما خلقان، فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم كرب الأكوان. ويقال رب العرش أيضا هكذا تخصيصه لإضافة القرآن، لا يمنع التعميم بالباقي ولا في غاية الإيضاح والتبيان. يقول الشيخ: فكون الله رب العرش العظيم. الشيخ فيه وكان حقا.
ليش؟
يعني فكون الله رب العرش والعظيم.
لا بدون واو. عندنا: فكون الله رب العرش العظيم لا يمنع أنه رب كل شيء. الشيخ جايب لكم زمزم، تو جاي من العمرة يعني.
جزاه الله خير.
لا تشرب عشان ما عندك راس ثاني، بيه فرع على الجميع.
ما عندك رجال ناخذ معنا شيء.
ودنا أبو عبد الله. نعم.
قال:
فكون الله رب العرش العظيم.
قال العلامة الصادق جزاه الله خير: فكون الله رب العرش العظيم لا يدعو أنه رب كل شيء، ولكنه خصص العرش في عظمة العرش، وإلا فهو رب كل شيء. فقوله رب العرش العظيم لا يعني أن ربوبيته خاصة بالعرش، وإنما ذكر العرش في عظمته. في هذا مدح للعرش والثناء عليه وتمجيد لخلقته واختصاصه من بين سائر المخلوقات كشيء، وإلا فالرب سبحانه عامة ربوبيته بكل شيء. وعند الجهمية أن تخصيص القرآن بينه كلام الله وإضافته إليه مثل تخصيص العرش بالربوبية رب العرش من باب التشريف.
شيخ، كيف نفرق بين إضافة التشريف وإضافة الصفة؟
إضافة التشريف تقطعه عن الإضافة، فإذا صحت الإشارة إليه تعلم أن هذه الإضافة إضافة تشريف، وإذا لم يمكنك الإشارة إليه فتعلم أن هذه إضافة الصفتية. فمثلا لما نقول علم الله، إذا قطعنا العلم عن الإضافة ما نستطيع أن نشير. وين نشير؟ إلى إيش نشير؟ كلام الله، إذا قطعنا الكلام عن الإضافة، كلام، وين الكلام نشير؟ لكن يقول الكلام في المصحف، هذا شيء آخر، هذا الكلام موجود، نتكلم عن الكلام من حيث هو. لكن لما نقول بيت الله، قد اقطع الإضافة، هذا البيت. رسول الله، اقطع الإضافة، هذا الرسول. وكذا. نعم.
قال ابن
القيم
رحمه الله: فصل في التفريق بين الخلق والأمر. ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح، وذاك في الفرقان. وكلاهما عند المنازع واحد، كل خلق ما هنا شيئان. يقول الشيخ، يقول العلامة القيم فصل في التفريق بين خلق والأمر. قال الشيخ: هذا مما يرد به على القائلين بأن القرآن مخلوق، لأن الله فرق بين الخلق والأمر في القرآن في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فعطف الأمر على الخلق والعطف يقتضي المغاية، دل على أن الأمر غير الخلق، وأنتم تقولون هما سواء، كلاهما مخلوق. فكون الله عطف الأمر على الخلق وغاية بينهما دليل على أن الأمر الذي هو كلام الله غير الخلق،
لأن الأمر بكلام الله ولأن كلام الله يشتمل على أمر ونهي وخبر وقصص.
يعني الآية ألا له الخلق والأمر، هنا أمر الواو اختضاؤه المغايرة، وهم يقولون الخلق والأمر اللي هو الكلام شيء واحد، الله جعلهما شيئا فرق بين فعله وبين قوله. الخلق فعل الله ها، والأمر قول الله، هم ما فرقوا بين الأمرين، نسأل الله السلامة والعافية، فوقعوا في التناقضات العجيب. وأهل السنة والجماعة يقررون هذه المسألة، أن الله عز وجل له فعل هو الخلق والرزق والتدبير والملك، وله قول وكلام. نعم.
قال رحمه الله: وكلاهما عند المنازع واحد، وكل خلق ما هنا شيئان. يقول الشيخ: يقولون كلاهما شيء واحد، ومعنى هذا انه لا فائده من العطف، والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه وذاك في القران. يقول الشيخ: يقولون انه قد يعطف الشيء على نفسه، مثل قام نوع من الصالحات، فالاعمال داخله في حقيقه الايمان، وانما عطفها لاهميه الاعمال. عطف الامر على الخلق هو من باب عطف الخاص على العام. ونقول لهم: الاصل المغاير، وان المعطوف غير المعطوف عليه، هذا هو الاصل، الا ان تاتوا بدليل يدل على التخصيص على الخصوص والعموم، وليس معكم دليل.
لو فرضنا على قاعدتهم ان العطف من باب ذكر الفرد بعد المعنى العام، لو فرضنا هذه الفرضية على قولهم، إذن هما شيئان، فلما كان شيئان فلا بد إذن من المغايرة. ثم يأتي السؤال: لماذا خص الكلام والأمر فقال له الخلق والأمر؟ معنى هذا الكلام عندكم ما في فائدة. أما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نحن نقول ذكر العام الخاص بعد العام، لأن العمل الصالح من أهم أساسيات أركان الإيمان، فمجرد القول لا يكفي، ومجرد الإقرار لا يكفي، لذلك خصهم. نعم.
فيقال: هذا ذو امتناع ظاهر في آية التفريق ذو تبيان، فالله بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان. قل الشيخ: الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في الستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلبه الحديث والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ففرق بين الخلق وبين التسخير بالأمر، فلم يقل مسخرات بخلقه بل قال بأمره، فدل على أن الأمر غير الخلق، فيكون العطف ها هنا للمغايرة. فأول الآية يبطل قولكم إن العطف فيها للخصوص والعموم، بل هو للمغايرة، لأن الله غاير بينهما في أول الآية فكذلك في آخرها.
آية استدلال لطيف بجمع بالنظر إلى الآية بما قبلها، تتبين لنا أن هناك فرقا بين الخلق والأمر. نعم.
وأبان عن تسخيرها سبحانه بالأمر بعد الخلق بالتبيان. يقول الشيخ: حيث قال: خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وهذا واضح في أن الأمر غير الخلق، فيحمل آخر الآية على أولها، ويكون العطف للمغايرة وليس هو للعموم والخصوص كما تقول الجهمية، فالعطف للمغايرة وهذا هو الأصل.
نعم.
شيخ، كيف نعرف القرينة الصح إذا قال منها شخص: كيف صرفتم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟
هذا سؤال لطيف. كيف يعرف الفرق بأن ما بعد الواو ليس هو ذكر الفرد العام الذي ذكر قبله؟ ينظر الآن في المعنى العام، هل ما بعد الواو هو من جنس ما قبل العام، ما قبل الواو؟ فإن كان من جنسه فعلى الأعمال الصالحة من الإيمان، إذن نعلم أن هذا من باب عطف الخاص بعد العام. لكن لو قال الله عز وجل كما في القرآن الكريم، انتبه الآن في هذه الآية: من كان عدوا لله وملائكته. هل يجي إنسان ويقول ملائكة هنا
من ذكر الفرد لله؟ قطعا لا يمكن. ليش؟ لأنه مغاير، هذا خالق وهذا مخلوق. طيب، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، عرفنا أن جبريل فرد من أفراد الملائكة بدليل إيش؟ أنه من جنسي. طيب، وجبريل وميكال، فإن الله عدو للكافر. إذا نلاحظ أن ننظر إذا كان ما بعد الواو من جنس ما قبله فهو من باب ذكر الفرد الخاص بعد العام، إن لم يكن من جنسي فهو للمغاير. وهذا موجود في القرآن كثير، هذا موجود في القرآن كثير. نعم.
والأمر إما مصدر أو كان مفعولا هما في ذاك مستويان، مأموره هو قابل للأمر كالمصنوع قابل صنعة، قابل صنعة الرحمن،
صنعة
قابل صنعة الرحمن، فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور كالمخلوق ينفى لانتفى الحددان. وانظر إلى نظم السياق تجد به سرا عجيبا واضح المهان، ذكر الخصوص وبعده متقدما والوصف والتعميم في ذا الثاني، فاتى بنوع خلقه وبامره فعلا ووصفا موجزا ببيان. فتدبر القران ان قمت الهدى، العلم تحت تدبر القران.
ما شاء الله، كلام عجيب. نعم.
يقول الشيخ حفظه الله، يقول انه يجب على الانسان ان يتدبر السياق، وإذا تدبر السياق عرف المقصود. والسياقات تختلف، كل سياق له مقصد وله معنى، ولا يحمل بعضه على بعض إلا إذا كان لذلك سبب، وإلا في الأصل أن كل معنى مستقل عن الآخر. وتدبر القرآن هو سبيل الهداية والعلم النافع.
يعني لو أن الإنسان سمع هذه المقالة، انتبه الآن، لو أن الإنسان سمع هذه المقالة، جاء زيد ودابته، في عاقل يقول ان الدابه ها من افراد زيد؟ ما يمكن. علمنا انهما متغايران، ما يحمل معنى اخر. اذن لا بد من التدبر في المعنى. لما يقول الانسان كتبت واكلت، عشان عطف الاكل على كتبت يصير الاكل من افراد كتبت، باي عقل هذا؟ نعم.
يقول المقيم رحمه الله: فصل في التفريق بين ما يطلق الى الرب سبحانه وتعالى من العصاة والعيان. قال الشارع: ما يطلق الى الله اسمه، الاول اضافه الاوصاف، الثاني واضافه الاعيان. فالاوصاف لا تقوم بنفسها، وانما تقوم بالموصوف كالسمع والبصر والعلم والاراده والكلام. هذه الاشياء لا تقوم الا بالموصوف، لانها معاني، والمعاني لا تقوم بنفسها، إضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. والأعيان قائمة بنفسها، مثل ناقة الله، بيت الله، عبد الله، إضافتها إلى الله إضافة المخلوق إلى خالقه.
إذا إضافة أعيان، لاحظ، فالأوصاف لا تقوم بنفسها، وإنما تقوم بالموصوف كالسمع والبصر والعلم والإرادة والكلام. وهذه أشياء لا تقوم إلا بالموصوف لأنها معاني. الحقيقة تعليل لأنها معاني هذا صحيح بالنسبة لما ذكر. طيب، إضافة اليد إلى الله هو ليس معنى، إضافة الوجه إلى الله هذه إضافة الصفة إلى الموصوف، واضح؟ إضافة اليد، إضافة الوجه، ما جاء في القرآن من الصفات الذات، فهذه كلها وإن لم تكن من صفات المعاني لكنها لا تقوم بنفسها، فهي من صفات إيش؟ من صفات الموصوف. كل ما لا يقوم بنفسه أضافه الله إلى نفسه، إيش نقول عنه؟ إضافة صفة لموصوف. وكل ما قام بنفسه وأضافه الله إلى نفسه فهو من باب إضافة التشريع. هذه القاعدة، احفظها. ما قام بنفسه فإضافته إلى الله تشريف، ما لم يقم بنفسه أو لا يمكن أن يقوم بنفسه إضافته إضافة الصفة لموصوف. يد الله، وجه الله، أصابع الله، قدم الله كما جاء في الأحاديث. طيب، رضا الله، غضب الله، هذه صفات فعلية ما في كلام، علم الله، حياة الله إلى آخره. نعم. المهم تفهم الكلمة لأنها معاني، هذا تعليل خاص لهذه الصفات فقط، مو لكل مضاف من الصفات. نعم.
قال رحمه الله: والله أخبر الكتاب بأنه منه ومجرور بمن نوعان. عين الوصف قائم بالعين فالأعيان خلق الخالق الرحمن. الوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عقد كل لسان. ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان.
يعني ابن القيم فرق بين كلمة منه ومجرور بمن، يريد أن يفرق بين منه ومجرور بمن في شيئين عندنا. يعني ما كان منه غير مجرور بمن في نوعين عندنا. نعم.
فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن. يقول الشيخ الإرادة والعلم والقدرة والسمع والبصر هذه كلها معالم وأوصاف لا تقوم بنفسها، إنما تقوم بالموصوف كالألوان الحمراء والصفراء والبياض والسواد، هذه لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف.
وكيف تعرف الآن؟ تأمل الآن لما تقول ها منه الإرادة، يصح الكلام ولا لا يصح؟ طيب، الله منه الإرادة، لاحظ، الله منه العلم الذي نزل إلينا، الله منه القدرة التي خلق بها هذه المخلوقات، الله منه السمع الذي أحاط بكل شيء. لما تحط كلمة من هو تعرف أن هذه إيش؟ أن هذه إضافة الصفة الموصوف. لكن إذا حطيت من، لاحظ، البيت منه، شنو يعني بيت منه؟ يستقيم الكلام؟ ما يستقيم. شنو يعني بيت منه؟ الله منه البيت، شنو يعني؟ ما يستقيم. نعم. ها؟
وروح منه.
وروح منه، سنت. روح منه. لا، لما قال وروح منه، ننظر الآن كلمة الروح من، هل هذه الروح قامت في المخلوق أو لا؟ قامت في المخلوق، إذن هي مخلوقة لأنها قامت بالمخلوق. أشرنا إليه، روح عيسى، روح آدم، أرواحنا. نعم.
وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقان. يقول الشيخ العلم معنى، إضافة إليه إضافة صفة إلى وصف، والبيت عين، إضافته إليه إضافة مخلوق إلى خالقه.
نعم.
وكلامه كحياته وكعلمه في ذا الإضافة إنهما وصفان. لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان. فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح البرهان. كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لاح لمن له عينان.
هذا مثل معروف عند العرب، يقولون الصبح لاح لمن له عينان. نعم. أما اللي ما له عينان فلا فرق عنده بين الصبح لاح ولا الليل ولا النهار. نعم.
يقول الشيخ أي فرق الجميع بين الوصف والعين؟ يقول كلهم من إضافة المخلوق إلى خالق، وهذا من أعظم جهل، ولكن الصبح واضح ولله الحمد إن كان بعض الناس لا يظن،
لأنهم مصابون بعمل بصيرة، مو بعمل بصر، عمل بصيرة. كم من مصاب بعمل بصر رزقه الله عز وجل بصيرته، وكم من مصاب بعمل بصيرة مع وجود البصر. نسأل الله السلامة والعافية وأن يرزقنا وإياكم البصيرة والبصر. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله فصل: وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال: ما للناس قرآن ولا إثنان، بل أربع كل يسمى بالقرآن، وذاك قول بين البطلان.
أما ابن حزم هذا أمة واحدة، لا وافق المعتزلة ولا سار طريقة أهل السنة ولا مشى خلف الأشاعرة، أمة واحدة ما تعرف وين تحط، لكن جمع بين الاعتزال وبين علم الكلام والأشعرية والسنة، عفى الله عنه. نعم.
بل أربع كل يسمى بالقرآن، وذاك قول بين البطلان، هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني، والثالث المحفوظ بين صدورنا هذه الثلاث خليقة الرحمن، والرابع المعنى القديم كعلمه كل يعبر عنه بالقرآن.
نسأل الله السلامة. جعل أنواع الموجودات دليلا على أن المصاحف القرآن أربع قراءات. نعم.
يقول الشافعي رحمه الله: لما ذكر الشيخ رحمه الله أقوال الناس من القرآن خصوصا ففي كلام الله عموما أراد أن يستوفي كل ما قيل في هذه المسألة من حق وباطل وخطأ وصواب ليكون طالب العلم على معرفة بهذه الأمور، لأن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه، كما أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق بتفاصيله وأدلته، كذلك يجب عليه أن يعرف ما يناقضه من باطل من أجل أن يحذره ويحذر منه، لا سيما إذا كان هذا الخطر منسوبا إلى من هو من أئمة العلم وقال قولا مخالفا للصواب، إن خطر هذا الشيء. ولذلك ذكر قول ابن حزم وخطأه، مع أن ابن حزم رحمه الله إمام جليل لكنه أخطأ في مسائل ومنها هذه المسألة.
يعني إمام جليل، لعل مراد الشيخ إمام جليل يعني في حبه للسنة ودفاعه عن الحديث، وإلا فهو في الاعتقاد فاسد الاعتقاد، ما يصح أن يقال عنه إمام، لكن مراد الشيخ إمام جليل يعني في حبه للسنة الظاهرة. نعم.
قال حفظه الله: ابن حزم هو الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي من أكابر علماء الأندلس وحفاظ الحديث، وله مشاركة في علوم كثيرة كالفقه والحديث والتاريخ والأصول وغير ذلك، فمقامه بعلم لا يمكن ولكن يؤخذ عليه أشياء. كان شافعية، ثم إنه اعتنق المذهب الظاهرية وصار ظاهريا، ونذهب الظاهري هو الأخذ بظاهر النصوص دون نظر إلى العلل والقياس.
وهذه معلومة جميلة، هذه كان شافعيا، أنا كنت طول عمري وأنا أظن أنه مالكي، كان مالكي ثم صار ظاهريا. شو تتأكد لنا منها؟ تظن عندك بحث أول ولا لا؟ ها؟ أخبرتني؟ شنو كان؟ أي الحاوصة، ذكرني فيها وين كان، أي صفحة؟ ضروري هذا، لأن مرينا عليه ما انتبهنا له ولا فهمنا.
صفحة 93.
طيب
الصفحات سين عندي بالنسبة لي.
ها هذه مشكلة.
فصل في قدوم ركن آخر.
في أولي ها. فصل في ذكر مذهب أهل الحديث. قبله. فصل في مذهب الخالدية وترقى المشيع. مجامع طرق على الأرض اختلافا في القرآن؟
لا، فصل في وجود في قدوم ركب آخر.
فصل وله الحياة الكمال. فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن؟
قبل.
هم بعد قبلنا ما؟
قبلنا.
طيب. وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني بالحاي مع ضاد وجامع صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان. أبو ناصر جزاه الله خير أخبرنا، تبي نخبركم يعني عشان ما تقولون هذا صار علم خاص، يعني قوله بالحاء مع ضاد، كلمة يحاضر، كلمة يحاضر بالحاء مع الضاد، جاء في رواية أن الله عز وجل يحاضر كلا ويدريه، هكذا رواية. وجامع صادها، هذه رواية أخرى، قال كل يحاصر ربه محاصرة. إذن فيه وجهان، يعني المقصود بالحاء مع ضاد وجامع صادها، وجهان في ذا اللفظ محفوظ، يعني كلمة يحاضر جاء على الوجه، يحاضر ويحاصر، هذا اللي قلت صح؟ جزاك الله.
شيخ
نحن. ها؟
هذا الشيخ نحن.
بارك الله. كلام جميل. نعم. نرجع إلى حيث وقف.
قال الألام وزان عبد الله وكان شافعيا، ثم إنه اعتنق المذهب الظاهرية فصار ظاهريا. والمذهب الظاهري هو الأخذ بظاهر النصوص دون نظر إلى العلل والقياس والمقاصد، وهو مذهب داوود بن علي الظاهري الإمام المعروف. وتبعه على هذا المذهب طوائف يسمون بالظاهرية لأنهم يأخذون بظواهر النصوص فقط.
طبعا داوود بن علي الظاهري ليس له مخالفات في العقيدة إلا أنه تكلم في مسألة اللفظ فقط. نعم.
قال وتبعه على هذا المذهب طوائف يسمون بالظاهرية لأنهم يأخذون بظواهر النصوص فقط، ولهم شطحات وقعوا فيها بسبب هذا المذهب، فاعتنقه هذا الإمام ودافع عنه بما أوتي من قوة البيان والحجة والفصاحة. وله كتاب مشهور في الفقه والحديث اسمه المحلى شرح المجلد، وهو كتاب مشهور فيه علم غزير، ولكن فيه حدة في نقد خصومه وتهجم على أصحاب المذاهب الأربعة شوهت كتابه هذا، وإلا فيه علم غزير. ولو خلى من حدة اللهجة وشدة الطعن في خصومه لو خلى من ذلك لكان كتابه مفيدا جدا. هذا الإمام غلط في مسألة القرآن وجمع بين مذهب الأشاعرة ومذاهب أخرى خلط فيها، فيقول القرآن ليس قرآنا واحدا، هناك أربعة قرآنات بعضها مخلوق وبعضها غير مخلوق. فالقرآن يطلق على أشياء، يطلق على ما في المصاحف من المكتوب، ويطلق على ما يكتب بالألسن، ويطلق على ما يحفظ في الصدور، والمخلوق منها هو المحفوظ في الصدور، والمكتوب في المصاحف، والمكتوب بالألسنة، كل هذه مخلوقة. والمعنى الرابع هو المعنى القائم بنفس الإلهية الذي قالت فيه الأشاعرة الكلابية، المعنى القائم بنفس الرب سبحانه وتعالى. يقول هذا غير مفهوم وهذا كلام باطل، أن كل هذه الأشياء التي ذكرها كلها غير مخلوقة. لو القرآن مكتوب في المصحف، ولو القرآن مكتوب بالألسن، ولو القرآن محفوظ في الصدور، كل هذه غير مخلوقة، كيف ما عبر عنها تسمى كلام الله سبحانه وتعالى؟ كلام الله مكتوب في المصحف، وكلام الله محفوظ في الصدور، وكلام الله مكتوب بالألسن، فهو غير مخلوق بأي اعتبار. إنما المخلوق أدوات الخلق كأصواته في التلاوة، الأصوات مخلوقة لكن المتلوة غير مخلوق. والكتابة التي هي عبارة عن رسم الحروف هي عمل البشر، فالبشر هو الذي يخط ويكتب، ولكن المخطوط والمكتوب غير مخلوق لأنه كلام الله سبحانه وتعالى.
المفروض كان يقول أن القرآنات خمس مو بأربع. ليش؟ نسي شيء. وش هو؟ المسموع. ذكر المتلو والمحفوظ والمكتوب ونسي المسموع. طيب المسموع بأذاننا وش يطلع؟ الله المستعان. نعم. على كل حال لا بد أن ندرك شيء مهم جدا، وهو أن وجود الشيء له أربعة أنواع من الوجود. أي شيء؟ وجود علمي وذهني. فالقرآن يحفظ، هذا يسمى وجود علمي. ووجود كتابي، فالقرآن يكتب. ووجود لفظي، القرآن يتلى. لاحظ. ووجود حقيقي وهو إضافة الصفة إلى الموصوف كلام الله. فنحن لما نقول كلام الله غير مخلوق حيثما تصرف، الله تكلم بالقرآن، إذن هذه صفته. نحن سمعناه في آذاننا، هذا أين مخلوق؟ كلام الله ليس مخلوق. قرأنا القرآن بألسنتنا، ألسنتنا مخلوقة، كلام الله كلام الله. مثل الحديث الآن، أنت الآن تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بصوتك وبلسانك، هو كلام من؟ لما تقول إنما الأعمال بالنيات، هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا نقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أني أنا اللي قرأته، لكن قراءتي وتلاوتي للكلام لا يغيرها الحقيقة من قال. فيبقى القرآن كلام الله حيثما تصرف. المداد مخلوق والمكتوب كلام الله. لاحظ، المداد مخلوق والورق مخلوق، لكن المكتوب كلام الله. ما تحفظه أنت من كلام الله هو كلام الله، وقلبك مخلوق، وما تتلوه كلام الله، ولسانك مخلوق، وما تسمعه كلام الله من القرآن وسمعك مخلوق، فالقرآن حيثما تصرف هو كلام الله. نعم.
شيخ صلى الله عليه وسلم، كيف التفريق بين ما يحث عليه السنة من أخذ الظاهر النصوص وما يحث الظاهر؟
لا، ما يحث عليه السنة من الأخذ بظاهر النصوص، ظاهر النصوص معناه الأخذ بها وبما دلت عليها من المفاهيم والمقتضيات واللوازم والدلالات. الظاهرية لا، يتركون المقتضيات واللوازم التي دلت عليها النصوص، وهذا يجعل النصوص يجعلها جامدة. طيب إذا جاءتنا مسألة ما عندنا حكم، وش نسوي؟ معناته ما ليس لله حكم فيها على مذهبي. فهم لو أنهم قالوا نأخذ بظواهر النصوص وبلوازم الظواهر، جميل، ما عندنا إشكال. لو قالوا نأخذ بظواهر النصوص وما دلت عليها بدلالة المنطوق أو المفهوم أو إلى آخر من دلالات، ما عندنا إشكال. لكن هو مشكلة، ينكر دلالة المخالف، ينكر دلالة اللوازم، هنا المشكلة. فلا تقل لهما أف، يقول المنهي الآن جاء أف، طيب والسب والشتم؟ يقول ما يستفاد من الآية، لابد نجيب دليل آخر عشان ننهي عن السب والشتم. هذا ظاهر القرآن، بالعكس هذا يخالف بلاغة القرآن. دل يعني الله جل وعلا لما ذكر الأف دل على أن ما فوقه من باب أولى منهي عنه. نعم.
قال بعضهم وقد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق من بيان إن المعين ذو مراتب أربع عقلت فلا تخفى على إنسان، العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تخطه ببنان، وعلى الجميع الاسم يطلق لكن الأولى به الموجود في الأعيان. يقول الشيخ حفظه الله هذا المعنى الذي ذكره ابن حزم في القرآنات الأربعة بزعمه فلا يستصل إطلاقا، إنما يعم كل موجود، وكل موجود له اعتبارات أربعة، مثلا زيد الناس يكون له وجود في الخارج وهو ذاته وجسمه القائم المشاهد، وله وجود في الذهن فتصوره أنه شخص وأنه كذا وكذا في الذهن، وله وجود باللفظ تتلفظ به وتقول زيد، وله وجود في الكتابة حين تكتب اسم زيد. هذه الموجودات الأربعة إنما يطلق منها حقيقة على الوجود في الأعيان، أما ما كان موجودا في الذهن أو في الكتابة أو في اللفظ فهذا ليس وجودا حقيقيا، وإنما هي أشياء يعبر عنها الشخص. فابن حزم نقل هذا الذي على الأعيان وجعله على القرآن، وهذا غير صحيح.
إذن أنواع الوجود كما قال ابن القيم، انتبهوا في البيت، إن المعين ذو مراتب أربعين عقلت فلا تخفى على إنسان، في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تخطه ببنان. احفظ هذه البيتين، إن المعين ذو مراتب أربعين عقلت فلا تخفى على إنسان، في العين حط رقم واحد عليه، ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تخطه ببلاء. العين يسمى الوجود أيضا عشان تعرف مسميات متقاربة، الوجود العيني حط تحت الوجود الذاتي، حط تحت الوجود الخارجي، حط تحت الوجود المشار إليه، خلاص. طيب الثاني الوجود إيش؟ الذهني، حط تحت الوجود العلمي، الوجود الخيالي، واضح. ثم اللفظ حط تحت أيضا رقم ثلاثة الوجود اللفظي، الوجود القولي، الوجود الكلامي، هذه معاني متقاربة. ثم الرسم حط تحت الوجود الكتابي، الوجود الكتابي، نعم، أو الإملائي.
قال بخلاف قول ابن الخطيب فإنه قد قال إن الوضع للأذهان. يقول الشيخ ابن الخطيب هو الدين الغازي محمد بن عمرو، يقول الوجود هو ما كان في الأذهان.
محمد بن عمر، طبعا هو محمد بن عمر من ذرية أبي بكر الصديق، من ذرية أبي بكر الصديق الهربي، كان خطيب هرات في أفغانستان، الله المستعان. نعم.
يقول
أوه كثيرين الرازيين، لأن الرازي نسبة إلى مرو الروذ.
في أصحاب سنة
في أصحاب سنة كثيرين الشيخ، منهم أبو حاتم الرازي. نعم. والإمام عبيد الله بن عبد الكريم الرازي.
وهذا صاحب الفرق المعروف.
لا، هذا صاحب كتاب مفاتيح الغيب في التفسير. صاحب كتاب مفاتيح الغيب في التفسير. وهو المشهور ابن الخطيب. هو أصلاً اللي ألف كتاب اللي هو بيان التأسيس، اللي بيّن فيه أن العقل والنقل إذا تعارض نأخذ العقل ونترك النقل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. في كتابين، الدر وبيان تلبيس الجهل. نعم. إيش يقول محمد بن عمر؟
يقول الموجود وما كان إلا الآن هذا باطن ظاهر.
يعني ابن الخطيب خالف منه ابن حزم. ابن حزم قال الموجودات كلها ثابتة، الرازي قال لا، الوجود الحقيقي هو الوجود الخيالي العلمي بس، والباقي كله أوهام. نعم.
فالشيء شيء واحد لا أربع، فذهب ابن حزم قلة العرفان
قلة الفرقان. عرفان ماشي أحسن عندي، اللي عندك أحسن. نعم.
يقول الذي قال الشارح الذي سبب ابن حزم هذا الغلط أنه ما فهم هذه المسألة ولذلك غالط فيها، ولذلك يجب على الإنسان ألا يتسرع لشيء لا يعرفه حتى يتقنه، وإلا فإنه يقع في الغلط. فهذا الأمر جديد، مع ذلك وقع في هذا الخطأ لأنه لم يتصور هذه المسألة وتكلم فيها بدون تصور لها، فكيف بغيره؟ فقوله
ذهب
حزم
قلة
العرفان، أي قلة العرفان في هذه المسألة.
نعم، يؤكد قوله.
والله أخبر أنه سبحانه متكلم بالوحي والفرقان. يقول الشيخ هذا رد على ابن حزم في مقالته التي سبق ذكرها. وكذلك أخبرنا بأن كتابه بصدور أهل العلم والإيمان. يقول الشيخ أخبر الله أنه تكلم بالقرآن، قال كلام الله كما قال الله تعالى: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله وسماه كلاما. وأخبرنا أن كلامه محفوظ في صدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني القرآن. دل على أن المحفوظ في صدور كلام الله عز وجل، وليس كما يقول ابن حزم إنه مخلوق.
نعم.
وكذلك أخبر أنه المكتوب في صحف مطهرة من الرحمن. يقول الشيخ: وكذلك أخبر الرب أن كلامه هو المكتوب في المصاحف. قال تعالى: كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام البررة. فأخبر أن كلامه مكتوب في هذه الصحف التي مع الكرام البررة من خلقه، وأن هذا الكلام هو كلامه.
إذن الله أثبت أن المحفوظ كلامه، وأن المسطور كلامه، وأن المزبور كلامه. نعم.
وكذلك أخبر أنه المثل والمقروء عند تلاوة الإنسان. يقول الشيخ قال تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يتلو ما في هذه الصحف، فدل على أن المكتوب في هذه الصحف الذي يتلوه الرسول هو كلام الله سبحانه وتعالى. والكل شيء واحد لا أنه هو أربع وثلاثة مثنان. يقول الشيخ: كل شيء واحد هو القرآن، سواء كتب أو قرئ أو قرئ هو كلام الله جل وعلا. وتلاوة القرآن أفعال لنا، وكذا الكتابة فهي خط بنان. يقول الشيخ: فهمت أن الرد على ابن حزم انتقل إلى مسألة ثانية جرى فيها النزاع بين أهل السنة كالإمام البخاري ومحمد بن يحيى الهذلي.
ذهلة، يعني مو ليس من بني هذيل، من بني ذهلة. نعم.
ومحمد بن يحيى الجهلي والإمام أحمد وغيره. وهي: هل يجوز أن يقال لفظ القرآن مخلوق أو لا يجوز؟ هذه المسألة حصل فيها نزاع، وحصل بسببها تهجر بين الإمام البخاري وشيخه محمد بن يحيى الجهلي رحمه الله.
هذا تجاوز من الشيخ، وإلا فما تتلمذ البخاري على الذهلي، أخذ عنه أحاديث ولذلك يعد في طبقات الشيوخ، وإلا هو قرينه، هو مثل البخاري روى عن مسلم، فهل نقول إن مسلم شيخ البخاري؟
شيخ عليه
مشي على مصطلحات أهل الحديث، ماشي على عرفنا ما يصح. نعم، غفر الله للدماء، هذا اللي نقول. وإلا هذا الإمام البخاري إذا ما أعدم إلى كل ما تذكر هذه الفتنة أحياناً أجلس ثلاثة أيام لا أتلذذ بأكل وشرب، كل ما تذكر. الله المستعان، إمام الدنيا وين ما يروح يجد الرسائل مسبوقة إليه، يخرج من نيسابور مطرود، ما معه إلا كاتب واحد، ما يمديه، وصل الري إلا والكتب سبقت، حذرون منه ما يخلون يدخل المدينة. إمام الدنيا البخاري ما يدخل القرية. لذلك المسألة هذه خطيرة أيها الأخوة، تحذير من الناس لمجرد خلاف وقع بينك وبينه. نعم،
يقول الشيخ، يقول الشيخ ومحمد بن يحيى ذو هلي والإمام أحمد وغيرهم، وهي هل يجوز أن يقال لفظ القرآن مخلوق أم لا يجوز؟ هذه مسألة حصل لها نزاع وحصل بسببها هجر بين الإمام البخاري وشيخه محمد بن يحيى ذو هلي رحمه الله. الإمام ذو هلي يرى أنه لا يقال لفظ القرآن مخلوق أو غير مخلوق، بل يتوقف في هذا الأمر. والإمام البخاري وابن القيم يرون التفسير، اللفظ يراد به المصدر أي التلفظ، وهذا مخلوق لأنه عبارة عن أداء وصوت، والصوت مخلوق، ولذلك يختلف القراء، بعضهم صوته حسن وبعضهم صوته غير حسن، وبعضهم يلحن القرآن وبعضهم يقرأ القرآن جيدا. لو كان اللفظ الذي هو التلفظ هو القرآن لم يختلف هذا الاختلاف من حسن من حسن إلى ما دونه وإلى خطأ وصواب بلفظ، لأن كلام الله شيء واحد، فالتفاوت هذا يدل على أن الصوت مخلوق وعلى أن التلفظ فعل الإنسان أمر مخلوق. أما المفهوم به اسم مفعول وهو القرآن فهو غير مخلوق، فلا بد أن نفرق بين اللفظ والمفهوم. اللفظ الذي هو المصدر بمعنى التلفظ هذا مخلوق، وأما المفهوم به فهذا غير مخلوق، فلا يجوز أن تقول لفظ القرآن مخلوق مطلقا، ولا يجوز أن تقول لفظ القرآن غير مخلوق مطلقا، بل لا بد من التفصيل. تقول إن أريد باللفظ المجهول فهو غير مخلوق، وإن أريد باللفظ التلفظ فهو مخلوق. كذلك الكتاب، الكتاب تقال مخلوقة أو غير مخلوقة، تقول نفس الكلام الذي في لفظ. إن كان المراد بالكتابة معنى الكتب والخط فهذا مخلوق، لأنه عمل الإنسان، لذلك يختلف من خط جيد إلى خط غير جيد، فهو عمل الإنسان. أما المخطوط والمكتوب فهذا كلام الله غير مخلوق.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
الضمير راجع للعبد، فهما له أي للعبد، صوت تاني. نعم.
وكذاك يكتبه بخط جيد وبضده فهما له خطان، أصواتنا ومدادنا وأداؤنا والروح ثم كتابة القرآن. يقول الشيخ هذه كلها مخلوقة، الصوت مخلوق وورق المصحف مخلوق، المداد الذي يكتب به القرآن مخلوق، وعمل الإنسان هو الرسم مخلوق، لكن المكتوب كلام الرب سبحانه وتعالى. ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق والإنصاف غير جبان، إن الذي هو في المصاحف مخلة بأنامل الأشياخ والشبان، وقل ربي آله وحبوبه ومدادنا والرب مخلوقان. يقول الشيخ كان الإمام القحطاني وله قصيدة نظمية مشهورة، وذكر منها ابن القيم رحمه الله هذين البيتين، وأثنى على القحطاني لأنه أتى بالتفصيل الذي هو مذهب الإمام أحمد والبخاري وأئمة الحديث، فصل بين الورق وبين المكتوب في الورق، فالمكتوب في الورق هو كلام الرحمن، والكتابة والورق مخلوقة.
هذا هو يعني هذا الذي هو في بيت ايش؟ في بيت ميت القحطان. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرب مخلوقان.
فشفى وفرق بين مكتوب ومصنوع، وذاك حقيقة العرفان. يقول الشيخ أن يشفي الصدور بهذا التفصيل، وهذا دليل على معرفته، لأن التفصيل لا بد منه، أما الإجمال فلا يحصل به المقصود ولا يتبين به الحق. قال الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا هنا شيئان. يقول هناك فرق بين المكتوب والتلاوة والمكتوب والكتابة كما سبق بيانه. فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. يقول الشيخ هذا رد على الذين أجملوا في لفظ القرآن فقالوا لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، فالإجمال لا يحصل به المقصود ولا يتبين به الحق، وهذا البيت قاعدة ينبغي أن يتخذها طالب العلم في بحثه.
ولو أن طلاب العلم مشوا على هذه القاعدة تركوا الإجمالات لذهب مما بينهم كثير من النزاعات. نعم.
يقول فلا بد من التفصيل، الذي لا يحسن أن يفصل فإنه يسكت، لأنه لا يحصل من كلامه فائدة، فكل ما يحصل من الأخطاء سببه هو عدم التفصيل بين الحق والباطل. فلا بد من التفصيل والتمييز وعدم الخبر، فقد يكون في كلام الخصم شيء من الحق وفيه شيء باطل، فلا تجعله كله باطلا ولا تجعله كله حقا، بل ميز بين حقه وباطله، فلا ترده كله ولا تقبله كله، بل ميز بين ما فيه حق وصواب وما فيه من باطل وخطأ، وإذا كنت لا تحسن التفصيل فلا تدخل هذا الميدان. وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان، يعنى به المكتوب وهو كلامه هو غير مخلوق كذي الأكوان.
يعني كلمة القرآن نفسه يأتي بمعنى فعل العبد ويأتي بمعنى المتلو والمقروء، نفرق بين هذا وهذا. نعم.
والمراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلق وكلاهما خلقا. يقول الشيخ في دقيق هل التلاوة القرآن مخلوقة أو غير مخلوقة؟ فلا بد أن تفصل بين المتلو والتلاوة، أما المتلو فهو كلام الله سبحانه وتعالى، وأما التلاوة بالصوت والأداء فهو فعل البشر وهو مخلوق، فلا بد من التفصيل، فتقول للسائل ما مرادك بالتلاوة؟ هل مرادك المخلوق فهذا غير مخلوق، أو مرادك اللفظ والصوت والأداء فهذا مخلوق؟ شيخ كيف قولها كذي الأكوان؟
كيف؟ يعنى بها المتلو فهو كلامه هو غير مخلوق كذي الأكوان، يعني لا يكون المتلو مخلوق مثل هذه الأكوان المخلوقة.
قال هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان.
لا لا لا، كذي الأكوان كهذه الأكوان، هذه الأكوان مخلوقة، المتلو ليس مخلوقة، المتلو كلام الله عز وجل. نعم.
وهو الذي قصد البخاري هو هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان، وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر قاصر الأذهان. يقول الشيخ الذي قصد الإمام البخاري في قوله إن التلاوة والقراءة والكتابة فيها تفصيل
شيء مخلوق وشيء غير مخلوق، فأنكر عليه بعموم تفهم لكلامه ومعرفة مقصوده، وأمره بالقول بخلق القرآن والعياذ بالله، هذا اتهام شنيع لإمام بريء.
والله لا، والله ألفاظ البخاري أوضح من الشمس. خلق أفعال العباد بين يديه، ترون كلام الإمام البخاري رحمه الله. لكن الوشاة والحسد عملا عملهما. نعم الإمام أحمد يرى بالتفصيل. نعم
شيخ
بارد
يقول البخاري فصل لأن طلاب الإمام أحمد فهم
قول الإمام أحمد، قال في القرآن مخلوق بعض طلاب الإمام أحمد وليس كل بعض. نعم
قال عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام أعظم الشيباني اللفظ لما أن فضلين عنه واهتدى للنفي ذو الرجال. يقول الشيخ قصر في فهم كلام الإمام البخاري كما قصر في فهم كلام الإمام أحمد في مسألة لفظ القرآن حيث ذكر الدين عنه، فلم يقل انه مخلوق ولا غير مخلوق مطلقا، بل فصل فقال اللفظ الذي هو بمعنى تلفظ مخلوق، واللفظ الذي هو بمعنى المفروض غير مخلوق، وعرف ذلك وعرف ذلك من كلام وعرف ذلك من كلامه اهل التحقيق من ابنهم. فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوه القران، وكذلك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن، فذان محتملان، فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا قرآن. يقول الشيخ أنكر الإمام أن يقال لفظ القرآن مخلوق مطلقا، وأنكر أن يقال لفظ القرآن غير مخلوق مطلقا، لأنه لا بد من التفصيل بين اللفظ والمخلوق.
هناك تقريبا قرابة 8 ألفاظ تطلق في هذه الباب في هذا الباب، ولا بد فيها من التفصيل، ذكرته في المجلد الأول من كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن. أكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا